الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 84 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 7 من كتاب الحيض. قال رحمه الله: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد عن معاذة العدوية حا وحدثنا حماد عن يزيد الرشكي قيل كثيف اللحية، وقيل نسبة إلى العقرب لأنها لبثت في لحيته 3 ليال، وقيل الشجاع، وقيل الغيور، وهو يزيد بن أبي الضبع مولاه البصري أبو الأزهر. عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وفي رواية: قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ وفي رواية: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال النووي رحمه الله: هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف. وهذه مسألة مهمة، إذ قد تصدر في هذا الزمان من الفاسقات من تدعو إلى الصلاة والصيام والمعاشرة في أيام الحيض مخالفة لأحكام هذا الباب الذي يعلمه الخاص والعام من المسلمين. قوله أن امرأة سألت عائشة هي معاذة كما في الرواية الأخرى. قولها: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ لما علم ألا قضاء، ولعلها كانت حديثة عهد بهذا الباب فأرادت السؤال، فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء، قرية قريب الكوفة تجمع فيها الخوارج، وكانوا لا يرون كثيرا من أمر المسلمين، وإنما هم على عقائد زائفة، ومنها أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. وسؤالها: أحرورية أنت؟ على الإنكار. قوله: قد كانت إحدانا تحيض، أي يصيبها الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطلع على ذلك وما جرى في عصره، ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، ثم لا تؤمر بقضاء، أي لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا ما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قوله: أفأمرهن أن يجزين، هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز، وقد فسره محمد بن جعفر في الكتاب أن معناه يقضين، وهو تفسير صحيح، يقال جزى يجزي أي قضى، وبه فسر قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قوله: ولكني أسأل، فيه دفع الريبة ودفع التهمة عن الإنسان. قوله: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، على ما تقدم من أن الصوم في السنة مرة، ولله الحكمة، فلو أمر بقضاء الصلاة لتعين قضاؤها، لكن له الحكمة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. وقد قال البخاري رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحقل تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أي نعم في مثل هذا سواء علمنا الحجة أو لم نعلم نلتزم الشرع. قال: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب، وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي، أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب كان اسمها فاطمة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها عجوز أسلمت عام الفتح وحسن إسلامها، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد مناف، أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي إلى المكان الذي نزل فيه، فوجدته يغتسل إما للتبرد أو لشيء آخر، وفاطمة ابنته تستره بثوب عن أعين الناظرين، وفيه التستر في حال الغسل. وفي حديث معاوية بن الحكم عن أبيه عن جده: فالله أحق أن يستحيا منه. وأخرجه بأطول من هذا قال: حدثنا محمد بن سند المتصل قال: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة من جهة الحجون، وهو في جهة الغزة الآن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله على ما تقدم للتبرد أو نحوه، فسترت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها، ثم أخذ ثوبه فالتحف به أي بعد غسله، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. ذهب بعضهم إلى أن هذه الصلاة تسمى صلاة الفتح، والصحيح أنها لا تثبت صلاة بهذه الكيفية للفتح، وإنما هي صلاة الضحى كما فسرتها أم هاني. واختلفوا في أكثر ركعات الضحى، فقال بعضهم 8 ولو صلى أكثر جاز. وقول سبحة الضحى أي نافلة الضحى. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال: أخبرنا موسى القاري قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل، على المعنى الأول أي لا تغتسل بين الناس وهم ينظرون إلى سوءتك وعورتك، لما يأتي في الباب الذي يليه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فإن عدم التستر من أسباب عذاب القبر. قال: باب تحريم النظر إلى العورات. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه سعد بن مالك الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وفي رواية: عرية الرجل وعرية المرأة. وفي هذا وجوب التستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفخذ عورة، جاء عن جرهد وعن محمد بن جحش وعن الجابر وعن غيرهم، وقد ذكره البخاري تعليقا في صحيحه. وفي حديث علي: لا تنظر إلى عورتي، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وأيضا لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه حين دخل خيبر، أو حين دخل عليها أبو بكر وعمر. قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. فالعورة منقسمة إلى مغلظة ومخففة، فالمغلظة هي القبل والدبر المخففة من السرة إلى الركبة، ولا المرأة إلى عورة المرأة لما في ذلك من الفتنة، فالرجل قد يفتن بالرجل والمرأة قد تفتن بالمرأة، كما أن المرأة تفتن بالرجل والرجل يفتن بالمرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أي لا ينام بعضهم مع بعض تحت لحاف واحد ليس بينهما ما يفصل. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، لا سيما إذا كان يؤدي إلى تماس الشعار، فإن هذا فساد عريض. قال النووي رحمه الله: أما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها ليست بعورة، والثاني هما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، كلها عورة بالنسبة إلى الرجال. وهذا النظر حرام، النظر إلى العورات حرام. ومن ذهب إلى الكراهة فقوله ضعيف، وإنما الكراهة هنا عند السلف المراد بها الحرمة. ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إن كان لحاجة، والمرأة كذلك، مثلا إذا كان طبيبا ولا يوجد من يداوي النساء إلا هو فينظر بقدر الحاجة دون تجاوز، إن كان ألمها في يدها لا يجاوز اليد، وإن كان ألمها في وجهها لا يجاوز الوجه، وإن احتاجت إلى عملية جراحية فله ذلك. وعلى الإنسان أن يتقي الله في غض طرفه وحفظ فرجه. لكن المنكور ما يفعله كثير من الرجال والنساء الآن من التداوي عند الطبيب مع وجود المرأة، الكفء في ذلك، أو التداوي عند المرأة مع وجود الطبيب، الكفء في ذلك. وعلى الناظر للحاجة أن يتقي الله فلا ينظر بشهوة، لأن ذلك مدعاه للفتنة. قال النووي رحمه الله: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. وجه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على وجهه كأنه بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهم النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه مكروه لكل واحد منهم النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام، والثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة. هذا كلام لا دليل عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد فتبادرها حتى يقول: دعلي دعلي. قال رحمه الله: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ولو تستر أحسن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وعلى الداخل للخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا اغتسل عريانا فلا حرج. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه، وهذه تسمى صحيفة عند العلماء، صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، أخرج منها جملة في كتابه الجامع. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، إما لعدم نهيهم عن ذلك، وإما لعدم مبالاتهم بحفظ عوراتهم. والذي يظهر أنه كان حراما وإلا لاغتسل موسى معهم، لكن كانوا يخالفون الدليل كثيرا. يغتسلون عراه في مكان واحد، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، الرجال إلى الرجال والنساء إلى النساء. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده حياء من ربه ثم حياء من النساء، فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي كبير الخصيتين، وهذا أمر مذموم عندهم. وفيه ما عليه الأنبياء من التخلق بمكارم الأخلاق ومعالي القيم، قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، وفيه ما عليه الناس من إساءة الظنون ومن كثرة القيل والقال والتدخل فيما لا يعني إلا ما ندر، وفيه أن الإنسان يتألم من الكلام فيه. ولذلك أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها آذوه بهذا الكلام. قال: فذهب مرة يغتسل أي موسى، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. آية من آيات الله ودليل من دلائل نبوته. قال: فجمع موسى بإثره، جرى أشد الجري بعد الحجر، يقول: ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر، اعطني ثوبي يا حجر، ثوبي حجر. لما رأى الحجر يمشي خاطبه خطاب العاقل: حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوات موسى، أي إلى خصيتيه وما في ذلك، قالوا: والله ما بموسى من بأس، أي أنه معافى سليم وقد أساءوا الظن به. والله عز وجل إذ يبعث الرسل يبعثهم على أكمل خلقة وخلق، ما يعلم أن هناك نبي من الأنبياء كان معيبا في خلقته. فقام الحجر حتى نظر إليه وقف مكانه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا تأديبا له، أو لعل الله عز وجل أمره أن يضرب الحجر حتى يعلم بنو إسرائيل أن هذه آية من الله، إذ أن الحجر تأثر من أثر الضرب ووقعت فيه ندب. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر والندب الأثر، وهذا شيء عظيم. قال: باب الاعتناء بحفظ العورات. أبي السناد المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون السمين جميعا عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حا وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج ومحمد بن رافع، واللفظ لهما: قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، قال ابن رافع: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. وفي رواية قال: كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وبالسند المتصل قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال: أخبرني أبو مام بن سهل عن ابن حنيف عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومع الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراه. الحديث الأول أخرجه البخاري أيضا. وفيه من الفوائد مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الخير قبل بعثته، بل إن قريش لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود أمنوا النبي صلى الله عليه وسلم على وضعه في مكانه، فبسط رداءه ثم أمر كل رئيس قبيلة أن يحمل من جهة ووضعه في موطنه. قوله: لما بنيت الكعبة، أي بعد السيل الذي هدمها والحريق الذي أصابها. قوله: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، من باب التعاون، ولعل بينهما قرب في السن. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك. كان من عادتهم أن أحدهم يحل إزاره ويمشي عاري، كما هو عادتهم أن يطوفوا بالبيت عراه، حتى أنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفيه فعل الأسباب لالتقاء الضرر. وفيه حفظ الله لنبيه، إذ أنه لم يوحى إليه بعد، ومع ذلك خر مغشيا، بل في بعض الروايات أنه سمع صوتا ينهاه عن التعري، طمحت عيناه إلى السماء رفعت كأنه ينظر إلى شيء. وهذا بعض ما أكرم الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم قبل نبوته. ثم قام فقال: إزاري إزاري، أي اعطوني إزاري اعطوني إزاري، فشد عليه إزاره فما رؤي بعدها عريانا. وفيه أن الإنسان إذا قدر وانحل إزاره فليبادر إلى ستر نفسه، فإن المسور بن مخرمة أقبل بحجر ثقيل فانحل الإزار، ولا حرج إذا سقط من نفسه مع تعين المسارعة إلى ستر نفسه، حتى ولو ستره غيره، إذا كان في وضع لا يحتمل أن يستر نفسه يستره غيره بإلقاء الرداء عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراه. وهذا النهي يدل على أن مشي العار حرام، لا سيما إذا كان بين الناس، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.